بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه في هذا التنبيه الأخير بحسب ما جاء في تقرير الدورة الأولى بحث في مقامين: المقام الأول فيما إذا تعلق الناهي بخصوصية من خصوصيات العبادة، لا بأصل العبادة، بجزء أو شرط أو وصف. والمقام الثاني بحث فيه عن أن الناهي متى يكون ظاهرا في المولوية الحرمة التكليفية، ومتى يكون ظاهرا في الإرشاد، وما هو المرشد إليه في كل موضعين. واستغربنا أنه في تقرير بحث الدورة الثانية لم يذكر هذا المقام الثاني في هذا التنبيه، ولكنني وجدت أنه عقد أستاذنا الشهيد في الدورة الثانية حسب ما جاء في تقرير السيد الهاشمي تنبيها مستقلا لبحث أن الناهي متى يكون ظاهرا في المولوية يعني الحرمة التكليفية، ومتى يكون ظاهرا في الإرشاد. وإن كان بدأ في هذا التنبيه بالكلام عن أنه كلما بحثناه إنما هو في الحرمة التكليفية، وأما إذا كان الناهي نهيا إرشاديا فلا دلالة فيه، قد لا يكون فيه دلالة على البطلان، فلا بد وأن نعرف بأنه إرشاد إلى من نعمل بذاك المرشد إليه. فإن كان المرشد إليه هو البطلان، البطلان إذا كان المرشد إليه شيء آخر فشيء آخر. بدأ في هذا التنبيه الذي عقده في تقرير السيد الهاشمي بكلام عام من هذا القبيل، ثم قال: وفي هذا التنبيه نبحث عن أنه متى يكون الناهي ظاهرا في المولوية، ومتى يكون ظاهرا في الإرشادية والإرشاد إلى أي شيء. طبعا ما جاء في تقرير الدورة الأولى أشوفه أدق وأضبط، وتكلم حول النهي عن الجزء مستقلا بالتفصيل، وتكلم عن الجزء عن الشرط، النهي عن الشرط مستقلا، وتكلم عن النهي عن الوصف مستقلا. هنا في هذا الدور الثاني أصلا لم يتكلم عن الوصف، فقط تكلم عن الجزء والشرط، أما الوصف الذي لا هو جزء ولا هو شرط لم يتكلم عنه مستقلا. ثم دمج البحث في الجزء والشرط سوية. بعض التفاصيل المذكورة في الدورة الأولى هنا ما مذكورة كلش باختصار، فقط الامتياز الذي رأيته في هذا التقرير الدورة الثانية أنه يتكلم عما إذا كان النهي قد تعلق بعنوان آخر مثل الغصب مثلا، لا بعنوان تلك العبادة. لو تعلق النهي بعنوان آخر وانطبق خارجا مصداق ذلك العنوان الآخر مع عنوان العبادة، بلي. وهذا ما لم يذكره أستاذنا شيء في المقام الثاني من هذا التنبيه الذي بحثناه. وعلى كل حال لا بأس أن اليوم نخصص درس اليوم ببيان قدر ما جاء في هذا التنبيه من الدورة الثانية. يقول أنه تارة يتعلق الناهي بعنوان آخر أصلا غير عنوان تلك العبادة، ولكن الفرد الخارجي مثلا توحد مثل الصلاة والغصب، الناهي لم يتعلق مباشرة بعنوان الصلاة، وإنما تعلق الناهي بعنوان الغصب، ولكن إذا كانت الصلاة تصرفا في ملك الغير فهذا الفرد من الصلاة يتوافق مع فرد من الغصب مثلا، فيصبح الناهي متعلقا بفرد الصلاة ولكن بعنوان آخر لا بعنوانه الصلاتي، هذا قسم. والقسم الآخر ما إذا تعلق الناهي بالعبادة إما بأصلها أو بجزئها شرطها بخصوصية من خصوصياتها لا بعنوان آخر بل بنفس العنوان الذي تحمله تلك العبادة. أما في القسم الأول يعني إذا كان الناهي قد تعلق بعنوان آخر لا بعنوان تلك العبادة مثل عنوان الغصب، فهذا النهي ظاهر في المولوية ليس ظاهرا في الإرشاد، وذلك لأنه مقتضى الطبع الأولي، في الأوامر والنواهي عندما تتعلق بعنوان من العناوين أن يكون مولويا، إلا إذا بقرينة عرفنا أنه إرشادي، وإلا الطبع الأولي أنه مولوي. فالناهي هم عندما يتعلق بالغصب بعيدا عن عنوان الصلاة، عندما يتعلق الناهي بالغصب خب مقتضى طبعه الأولي أنه مولوي، حرمة للغصب، فهذه تصير حرمة. عندئذ يقع الكلام في أن هذا الفرد الذي اجتمع فيه فرد من الصلاة وفرد من الغصب، بالتالي راح يكون الناهي عن هذا الفرد الذي هو صلاة وغصب معا، فهل بعد تقديم الناهي عن الأمر يأتي ما بحثناه من كون من الأدلة التي دلت على كون الناهي في العبادات يوجب البطلان وهو نهي تحريمي. وأما القسم الثاني، ما إذا تعلق الناهي بالعبادة نفسها إما بأصل العبادة أو بخصوصية من خصوصيات العبادة، وهذا القسم تحته صور. يذكر أستاذنا الشهيد هنا ثلاث صور لهذا القسم الثاني. الصورة الأولى ما إذا تعلق الناهي بأصل العبادة لا بجزء أو شرط خصوصية، بأصل العبادة تعلق الناهي بأصل العبادة غاية الأمر، وإن كان بحصة من حصص العبادة مو بجزء أو شرط، من قبيل النهي عن صلاة التراويح، النهي عن الصوم في يوم العيد، النهي عن مثلا الصلاة في الحمام، وإن كان الفرق بين المثالين الأولين وهذا المثال الثالث أنه في المثالين الأولين النهي عن أصل العبادة لا عن حصة من حصص العبادة، وفي هذا الثالث النهي في النهي عن الصلاة في الحمام نهي عن حصة من حصص الصلاة. ففي هذه الصورة يقول بأنه سيحمل النهي على الإرشاد إلى عدم المشروعية، لأنه يتوهم بالطبع الأولي يتوهم كون هذه العبادة مشروعة. ففي موضع توهم الأمر من يأتي النهي يحمل على نفي الأمر، يحمل إلى إرشاد إلى أنه لا أمر، هذا ليس مشروعا، لا أمر فيه. فبما أن مثلا الصوم في يوم العيد يتوهم أن يكون مشروعا، أن يكون مأمورا به، من يجي النهي يحمل هذا النهي على الإرشاد إلى نفي هذا التوهم. وهكذا في النهي عن صلاة التراويح، وهكذا في النهي عن الصلاة في الحمام. طبعا بقطع النظر عن أن هذا النهي تحريمي كراهتي، إذا كان كراهتيا فأنا استغربت في دورة الأولى سيد الشهيد ما عقد تنبيه مستقل بشأن كون النهي نهيا كراهتيا، ولعله إشارات التي مضت في نفس التنبيهات السابقة اكتفى بها. أما تنبيها مستقلا سيد ما باحث في الدورة الأولى في تقرير السيد الحائري، ما واضع في بل تنبيه مستقل بشأن النهي الكراهتي، بينما في تقرير السيد الهاشمي أكو تنبيه مستقل بشأن النهي الكراهتي. على كل حال أسبقط عن النظر عن أن النهي عن الصلاة في الحمام نهي تحريمي كراهتي، وأن الكراهة هل هو أيضا حالي وحال النهي التحريمي أو لا، ولكن على فرض أن يكون النهي تحريميا مثلا فرح يكون هذا إرشادا، راح يكون ظاهره الإرشاد إلى عدم المشروعية، الإرشاد إلى عدم أن هذا التوهم باطل، توهم المشروعية باطل. ولكن لو أنه حصل الإجمال على فرض حصول الإجمال، فيقول أستاذنا لأنه الإجمال لربما في مثل النهي عن صلاة التراويح ماكو إجمال واضح جدا ظهوره في الإرشادية، النهي عن الصوم أيضا كذلك، النهي عن الصوم في يوم في العيدين أيضا كذلك، ولكن في مثل النهي عن الصلاة في الحمام قد يقول القائل أنه هذا ماكو ظهور واضح في الإرشاد، يكون مجمل بين الحرمة التكليفية المولوية وبين الإرشاد، فماذا نصنع عند الإجمال؟ النتيجة شنو هي؟ نبني على بطلان الصلاة أو على صحة الصلاة؟ يقول النتيجة البناء على البطلان، لأنه على كلا التقديرين ينتهي الأمر إلى البطلان، على تقدير أن يكون هذا النهي إرشادا هو إرشادا إلى عدم المشروعية فهو باطل، وعلى فرض كونه حرمة مولوية تكليفية، فعلى هذا الفرض خب يدخل في بحث امتناع بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، يصح بعض الملاكات السابقة التي قلنا بأنه ينتهي إلى البطلان، أن النهي يجب البطلان، مثل ذاك الذي أدخلنا في تعديل قلنا بأنه بدلا عن قاعدة أن الاشتغال اليقيني سبع الفرق اليقيني الثالثة بحسب دورة السيل الحالي وبحسب دورة السيل الهاشمي أظن كان رابعة على كل حال. فإذا سواء إذا كان مجملا فسواء كان إرشادا إلى عدم المشروعية فباطل، وإذا كان حرمة تكليفية أيضا ينتهي إلى البطلان، فالنتيجة واحدة وهي البطلان. هذا في الصورة الأولى.
الأصل لا يأخذ مولوية.
هذا الأصل لابد أن يكون مرجعه الظهور، ما عندنا في الأصل بهذا الاسم مستقلا عن الظهور، والإجمال يعني ما يكون ظهور. فشان من ناحية نقول إجمال، من ناحية يكون ظهور، ما يصير.
حيث أنه بناء أنه المولى عندما يظهر بعنوان أنه ماذا؟ بعنوان أنه
هذا أكو فد أصل مثل أصالة البراءة إلى دليل معين، حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو مثل استصحاب أكو إلى حديث لا تنقض اليقين بالشك، لا، وإنما من يقول الأصل هذا يقصد به الظهور، ما عندنا فد أصل آخر يقصد به الظهور عند الشك في أن الناهي يقصد به المولوية أو أو الإرشادية. الأصل هو المولوية، يعني شنو الأصل هو المولوية؟ يعني الظهور هو المولوية، ما عندنا في الأصل آخر. وهنا المفروض أننا قلنا لو انتهى الأمر إلى الإجمال
يعني من أي شكل، يعني ليس ظهور اللوظين أو ظهور حال الأمر أو النادي.
أي فإذا أكو ظهور بها ونحمت، إحنا قلنا أكو إذا أكو ظهور بها ونحمت، إحنا الآن قاعد نقول إذا انتهينا إلى الإجمال، لأنه بما أنه هذا نهي عن مورد يتوهم فيه الأمر، فقد يصير الظهور في الإرشاد.
وسيدنا قم بخدمته ومتى نعود إلى الأصل؟ وعندما نشك عندما يكون الإجمال، يعني ما معنى الرجوع إلى الأصل؟ يعني مع علمنا نعم
هنا توجد قرينة على الإرشاد، هنا توجد قرينة على الإرشاد، ولهذا إحنا في عنوان الغاصب أصلاً إحنا قلنا هو سيد قال بأنه أصلاً المقتضى الطبع الأولي هو المولوية، ما فنحمل على المولوية لأن المقتضى الطبع الأولي هو المولوية، حتى إذا شككنا ما نأخذ باحتمال الإرشاد في مثل عنوان آخر مستقل، في مثل عنوان آخر مستقل مثل الغاصب. إيش قلنا؟ قلنا نحمل على المولوية، هذا كلامك تماما هناك. أما فيما إذا تعلق الناهي بمورد يتوهم فيه الأمر، فالناهي يصير بقرينة أن المورد مورد توهم الأمر، مثل عكس ذلك. شلون مورد توهم الحاضر إذا أجى الأمر فيما هو مورد توهم الحاضر يحمل على عدم الحرمة، مثل كل مما أمسكناه يقول هذا مو امر مو دال على الطلب، مو دال على الوجوب. ليش ما حملنا على الوجوب وانما حملنا على الارشاد الى عدم الحرمه، لانه المورد مورد توهم الحرمه. اين اهم بحثنا فيما اذا كان المورد مورد توهم، بعكس هذا مورد توهم الامر. اجي النهي في مورد توهم الامر، فيحمل على شنو؟ يحمل على ارشاد الى نفي هذا الأمر الذي يتوهم. فبالنسبة إلى الصوم في العيد يتوهم أن الأمر المطلوبية مشروعية موجودة، أمر موجود، فعندما يجي الناهي يحمل على الإرشاد على إلى نفي هذا التوهم، فهذه القرينة موجودة. ولكن هذه القرينة لربما واحد يقول في بعض الأمثلة ضعيفة لا تقاوم أصل الظهور الأولي في المولوية، فقد ينتهي إلى الإجمال. إذا انتهينا إلى الظهور إلى المولوية، هم عنوان أحمدهم راح يصير مثل الغاصب، مثل عنوان الغاصب. ولكن إذا لم ننتهي إلى ترجيح أحد الظهورين على الآخر، إذا انتهينا إلى الإجمال، لم نعرف بأنه هل أن هذا الناهي ظاهر في نفي الأمر المتوهم بقرينة أن المورد مورد توهم الأمر، أو أنه ظاهر في المولوية بالطبع الأولي. لو لم نعرف أن أي منهما أرجح بحسب الظهور، انتهى الأمر إلى الإجمال، فحينئذ ماذا نصنع؟ بعد ما نكتر مرة ثانية نتمسك بإصالة إصالة المولوية، لأن إصالة المولوية عندما بالطبع الأولي يجري صحيح، ولكن عندما بنينا على الإجمال يعني ما في ظهور، إصالة المولوية هذا مرجعه إلى الظهور. أما الآن انتهينا إلى أنه ما في ظهور إجمال، وما في دليل على أصالة المولوية، كدليل مثلا دليل الاتصال، مثل دليل البراءة، مثل دليل الأصول الأخرى، ما عندنا دليل على حجية أصلا باسم أصل المولوية، ما كويش شيء. وإنما في الموارد التي يتمسكون بأصالة المولوية يقصدون الظهور في المولوية. فهنا بما أنه من ناحية أكو قرينة يدعى دلالتها على الإرشاد، من ناحية يقال قد يقال أن هذه القرينة مو كلش قوية، فأكو احتمال أن يكون شنو، أن يكون مولويا رغم كونه مثلا المورد مورد توهم الأمر، توهم المشروعية. فإذا انتهى الأمر إلى الإجمال ماذا تصنع؟ سيد يقول بأنه إذا انتهى الأمر إلى الإجمال فعلى كلا تقديري هذا الإجمال النتيجة بطلان تلك العبادة. ليش؟ لأنه على تقدير الإرشاد، فهذا واضح إرشاد إلى عدم المشروعية فهو باطل، وعلى تقدير كونه مولويا فهذه المولوية راح يدخل إذا دخلنا في الأبحاث الماضية في أدلة كون النهي في العبادات توجب البطلان. فعلى كلا التقديرين ينتهي الأمر إلى بطلان تلك العبادة. هذا في الصورة الأولى. أما في الصورة الثانية، الصورة الثانية هي ما إذا تعلق النهي بخصوصية من خصوصيات العبادة كالجزء أو الشرط أو ما يتوهم أن يكون جزءا أو شرطا، فهنا يقول بأنه راح يصير إرشاد إلى عدم الجزئية، إلى عدم الشرطية، من قبيل ما إذا قال مثلا لا تقرأ بلي سورة بلي أي اسمح لي فرق هذه السورة الثانية عن الثالثة، هذه السورة الثالثة سنذكر فرقها. في هذه الصورة يقول بأنه إما إرشاد إلى عدم الجزئية أو الشرطية أو إرشاد إلى المانعية، إذا ما مشتبه في ما جاء في الكتاب. ففي مثل النهي عن السورة، فإذا تعلق النهي بسورة ثانية لا تقرأ سورتين بعد الحمد، بلي سورة ثالثة الحمد يعني هم تحسبها
تعلق بخصوص
اي مثال فاتحة الكتاب في صلاة الميت، بلي صحيح. فالصورة الثانية يمثل لها بالنهي عن فاتحة الكتاب في الصلاة عن الميت، فبما أنه توجد هذه الصورة الثانية هي النهي عن ما يتوهم جزئيته أو ما يتوهم شرطيته، ففي مورد ما إذا تعلق النهي بما يتوهم جزئيته أو شرطيته يقول هذا راح يصير إرشاد إلى نفي هذا التوهم، إرشاد إلى نفي هذه الجزئية أو المانعية، وبالتالي الصلاة تصح غاية الأمر أنه بل هذا يدل على أن هذا الجزء ليس أن هذا الشيء ليس جزءا ليس شرطا. أما أصل الصلاة ليش تبطل؟ ماكو وجه لبطلان أصل الصلاة. الصلاة إنما تبطل فيما إذا تعلقت حرمة تكليفية بها أو ببعض أجزائها. أما إذا كان إرشادا إلى عدم الجزئية فماكو موجب لبطلان أصل الصلاة. أما إذا وصل الأمر إلى الإجمال هنا أيضا نتكلم. يقول بأن إذا قال قائل بأنه في بعض أمثلة هذه الصورة لا تكون قرينية توهم الجزئية واضحة وبالتالي نبقى مرددين في أن هذا النهي يقصد به الإرشاد إلى نفي الجزئية والشرطية أو أنه نهي تكليفي حرمة تكليفية مولوية. فهنا الإجمال ينتهي إلى شنو؟ هنا الإجمال ينتهي إلى البناء على الصحة مو البناء على البطلان بخلاف الصورة السابقة. فالصورة السابقة قلنا طرفي الإجمال كلاهما كان يؤدي إلى البطلان، ولهذا عند الإجمال قلنا ننتهي إلى البطلان على كلا التقدير. ولكن هنا أحد طرفي الإجمال لا يؤدي إلى البطلان، أحد طرفي الإجمال هو الإرشاد، وهنا إرشاد إلى من؟ إرشاد إلى عدم الجزئية، بالتالي ماكو بطلان. فإذا كان إرشادا إلى عدم الجزئية فالصلاة ليست باطلة. وأما إذا كان مو إرشاد وإنما نهيا تحريمي مولوي فقد ينتهي إلى البطلان. ولكن ظهور في هذا ماكو، لا أقل من الإجمال، ماكو الظهور في الحرمة التكليفية، إما ظاهر في الإرشاد أو لا أقل مجمل. أما ظهور في الحرمة التكليفية عادة ما يحصل فيما إذا كان المورد مورد ما يتوهم جزئيته أو شرطيته، فهذا توهم الجزئية أو الشرطية إما يوجب الظهور في الإرشاد أو يوجب الإجمال. إذا أوجب الظهور في الإرشاد فبها ونعمة الصلاة صحيحة، وإذا لم يؤدي إلى الظهور في الإرشاد لا أقل أنه يؤدي إلى الإجمال، فإذا أدت إلى الإجمال فنقول بأنه إذن لا يثبت البطلان، لا يثبت الحرمة التكليفية حتى نبني على البطلان، يكفي لعدم البناء على البطلان أن لا تثبت الحرمة التكليفية. هنا الحرمة التكليفية لا تثبت، إذن ليش نبني على البطلان؟ إطلاقات الأدلة يشمل هذا الفرق فتكون الصلاة صحيحة، ليش تكون باطلة؟ فهنا في هذه الصورة الثانية إذا انتهى الأمر إلى الإجمال ستكون نتيجة الإجمال هو الصحة مو البطلان بخلاف الصورة الأولى. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة هي ما إذا تعلق النهي بخصوصية لا يتوهم فيها الأمر، لا يتوهم تعلق الأمر بهذه الخصوصية. مثلا السورة الثانية بعد الحمد، بعد الحمد سورة واحدة واجبة في الصلاة، هذا واضح من المرتكزات المتشرعية يعني من الواضحات في الفقه، ماكو وجوب سورتين، ماكو توهم وجوب سورتين في الصلاة، فماكو توهم تعلق الأمر بالسورة الثانية. فإذا تعلق النهي إذا قال لا تقرأ سورتين في الصلاة، إذا قال لا تقرأ سورتين في الصلاة هذا راح يصير إرشاد إلى المانعية، لأنه لا أكو توهم الجزئية ولا أكو توهم الشرطية. إذا ما أكو توهم الجزئية والشرطية فطبعه في المركبات الأمر يدل على ظاهر في الجزئية أو الشرطية، والنهي ظاهر في المانعية. مثل الأمر، شلون إذا تعلق الأمر بجزء من المركب، إذا تعلق الأمر بالسورة في الصلاة هذا يحمل على الجزئية، إذا تعلق الأمر بالطهارة يحمل إلى الإشارة إلى الشرطية. كذلك إذا تعلق النهي بسورة بدون توهم كون تلك السورة جزءا أو شرطا، ولكن بطبعه الأولي، فهذا يحمل على الإرشاد إلى المانعية. كما أنه إذا تعلق الأمر بجزء أو شرط أو ما شابه هذا ليس أمرا تكليفيا وإنما إرشادا إلى كون هذا دخيلا في صحة الصلاة. إذا بالعكس تعلق النهي فهذا إرشاد إلى أن هذا مبطل للصلاة، فأن هذا أن الصلاة مشروطة بعدم وجود هذا. هذا الظهور الذي يحصل فيما إذا لا يوجد توهم الجزئية أو الشرطية، فالنهي عن هذا الجزء الزائد سيكون إرشادا إلى المانعية، إلى أن الصلاة تبطل بوجود هذا الجزء الزائد، هذا مانع عن صحة الصلاة. هذا الظهور الذي يحصل. بهذا المقدار اكتفى حسب ما جاء في تقرير السيد الهاشمي، اكتفى أستاذنا الشهيد في هذا التنبيه. وما قرأناه في تقرير السيد الحاري كان كثير أوسع وأدق، ووضع النقاط على الحروف بدقة، وبحث النهي عن الجزء مستقلا، والنهي عن الشرط مستقلا، والنهي عن الوصف مستقلا، وفي كل منها عدة حالات. هنا اكتفى بهالمقدار المختصر، وعلى كل حال احنا نكتفي بما اكتفى به في هذا التقرير. وفي الدرس القادم ان شاء الله في الاسبوع القادم سنبحث النهي في المعاملات ان شاء الله، نبدأ بالبحث عن النهي في المعاملات. والحمد لله رب العالمين.